صلى الله عليكم. قال: باب سجود السهو والتلاوة والشكر.
باب سجود السهو، سجود السهو يا أخوان باب عظيم حقيقة، ولا يسلم منه أحد، الله المستعان. وسهو في الصلاة نوعان، أحدهما وارد على كل أحد، حتى أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم سهو، والثاني ممقوت مذموم. إذن هنا سهو في الصلاة وسهو كملوا عن الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والحمد لله كما يقول بعض السلف: إذا لم يقل ربنا في صلاتهم ساهون. والسهو في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سهى 3 مرات، مرة عندما ترك التشهد الأول في حديث ابن بحينة، ومرة عندما صلى الظهر 5 فأخبروه بعد السلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والمرة الثالثة المشهورة نعم الواردة في حديث ذي اليدين عندما صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر صلى 2 ركعات. وحد السهو في الجلوس بدل القيام، يعني لو جلست في الركعة الثانية أو الرابعة، أن تجلس بمقدار جلسة الاستراحة. أما مجرد أن تجلس ثم تذكر مباشرة لا يكون هذا سهوا ولا يسجد له. هذا في الجلوس. إذن الجلوس حده العلماء بإيش؟ بمقدار جلسة الاستراحة. وفي القيام، في القيام اختلف رحمه الله، والمشهور إذا انفصلت الفخذان عن الساقين، لأنه بانفصال الفخذين يكون شرع في القيام، يكون شرع في الإيش؟ في القيام، وحينئذ يسجد. لكن لو هم بالقيام ورفع ركبتيه فقط ثم ذكر جلس، أن يسجد؟ قالوا ما يسجد، لا ما زاد شيء، لم يزد الصلاة شيء. وأسباب السهو 3: زيادة ونقصان وشك. هناك تفاصيل كثيرة الحقيقة. زيادة يقسمونها إلى زيادة في الأقوال وزيادة في الأفعال، والزيادة في الأقوال وفي الأفعال قد تكون من جنس الصلاة وقد لا تكون من جنس الصلاة. وبما حصلت فيه الزيادة للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر إيش؟ صلى الظهر 5. وحديث ذي اليدين بعضهم يعده من الزيادة. كيف؟ سلم، لأنه زاد السلام. وبعضهم يقول لا، بل هو نقص، صلى 2 بدل 4. النقص يكون بترك واجب أو ركن. أما إذا ترك واجبا فإنه يجبره بماذا يا إخوان؟ بالسجود، كما في حديث ابن بحينة لما ترك التشهد الأول صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الركن فلا يسقط بحال. فإذا ترك الركن، ترك ركنا، يعني يفرض أن ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإن ذكرها قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية فإنه إيش؟ يرجع ويسجد السهو. وإن شرع في قراءة الركعة الثانية خلاص يلغي الأولى وتكون الثانية مكانها. وهنا مسألة يكثر السهو فيها، وهي ترك السجدة الثانية من الركعة الرابعة. لما سلم قال له الناس: ما سجدت إلا وحده، طيب ليش ما نبهتوني؟ كل واحد يقول والله أنا متردد، أنا شاك، أنا كذا. لكنهم جزموا بعد ذلك، فماذا يعمل؟ لو أخذنا بالقاعدة المتبعة عند الفقهاء في مذهب الإمام أحمد لابد أن يأتي بركعة كاملة، ولكن الذي عليه بعض أهل العلم أنه يعود ثانية ويسجد ثم يأتي ما ترك بعد السجود، يأتي بالتشهد الأخير والسلام أيضا، ولا حاجة أن يأتي بركعة كاملة. طيب لو قام كما في قصة ذي اليدين، المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع يده اليمين على اليسار وشبك بين أصابعه وجعل خده على ظهر كفه الأيسر كأنه إيش؟ كان لابد وأنه مهموم من شيء عليه الصلاة والسلام. فإذا ترك الواحد ركعة أو ركعتين وقيل له فماذا يفعل؟ هل يجلس ويقوم أو يجي يمشي ويقف خلاص؟ قال الفقهاء بل يجلس ثم يقوم، لأنه في حديث اليدين فصلى ما ترك، صلى ما ترك، وكان سلم ولم ينهض أي ترك القيام، فيجلس ثم يأتي بما نقص ويسلم. فيما يتعلق بالشك، هناك مسائل يا إخوان في الشك يجب التنبه لها، منها أن الشك بعد الفعل لا يلتفت إليه. يعني لو أحد صلى عقب الصلاة مشاكل، ها والله ما أدري نصيحة ثلاث ولا أربع، هل يرجع؟ لا، يغلق هذا الباب، هذا باب إذا فتحه الإنسان صعب عليه إغلاقه، وهذا من نعم الله عز وجل. يطوف يوم خلص الطواف وانتهى ومشى قال ها والله ما أدري أنا طفت ست ولا سبع، يرمي الجمرة، يأتي الشيطان للإنسان، فهل يلتفت إلى مثل هذه الشكوك؟ لا. ثانيا، إذا كان الإنسان الله يحفظكم جميعا كثير الشكوك، فلا ينبغي له أن يلتفت إلى هذه الشكوك، وهذا أكبر دواء لها، لأنه كلما التفت إليها سلسلة ما تنقطع. لكن إذا هو قطعها وقطعها وقطعها تنتهي بإذن الله عز وجل. فإذا كان كثير الشكوك، وهذا يشتكي منه الناس والنساء بخاصة، لأن المرأة تصلي وحدها وليست مع إمام فيكثر السهو عليهن، فإذا كثر الشك فلا يلتفت إليه. الشيخ محمد في منظومة يقول الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكون وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع، إذا اشتدت الشكوك وكان الإنسان يعني مبتلى فما ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور، والله المستعان. هنا مسألة إخوان، أين يكون السجود؟ قبل السلام أو بعده؟ المشهور عند أهل العلم أن الأمر واسع، وإن كان المشهور في مذهب الإمام أحمد أن السجود كله قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمامها كما في قصة ذي اليدين فيكون بعد السلام. لكن شيخ الإسلام يرى أن كونه قبل السلام أو بعده واجب، ويرى رحمه الله أن السجود إن كان عن زيادة أو عن شك عمل فيه بالراجح، يعني عمل بغلبة الظن، فإنه يكون بعد إيش؟ طيب ليش ما يصير قبل السلام؟ انظروا فقه العبادات يا إخوان، يعني إنسان صلى خمس وبيسجد قبل السلام، صلى خمس وزاد أيضا سجودا قبل السلام، فكان المناسب أن يكون السجود بعد السلام. مرة ثانية، إذا كان عن زيادة فمتى يكون؟ وش الدليل؟ حديث اليدين. وإذا كان عن غلبة ظن يكون أيضا بعد السلام، لحديث ابن مسعود لما صلى خمسا قيل يا رسول الله أزيد في الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد ثم سلم ثم قال إنه لو حصل في الصلاة شيء أخبرتكم، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك، فليطرح الشك وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. قوله يطرح الشك يدل على أنه إيش يا إخوان؟ ما يلتفت لهذا الشك، وإنما يعمل بأي شيء بغلب، لا يقين، ما في يقين، لكن يعمل بغلبة الظن. لكن إذا كان الشك متساوي ثلاث أربع ثلاث، كم؟ 50% ثلاث، يعني 50% أربع، فماذا يعمل؟ يبني على اليقين. واليقين في العدد ما هو؟ الأقل. أحسنتم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في مسلم: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربع، فليبني على ما استيقن من صلاته، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. هناك مسائل يا إخوان كثيرة حقيقة، يعني في مسائل متى يسجد المأموم وحده يا إخوان؟ المعروف من كلام العلم لا سجود على مأموم إلا تبع إمام، يعني لو جيت أنت من أول الصلاة وصليت مع الإمام ثم قام الإمام للركعة الثانية وجلست أنت ما دريت حتى تنبه ثم قم تسجد، يتحملها الإمام. لكن المأموم يسجد في مسائل: الأولى إذا سهى الإمام وأبى أن يسجد في سجود واجب. ليش أبى؟ ما يرى أنه سهى. أحسنت. فحينئذ يسجد المأموم حتى لو سلم يسجد. المسألة الثانية إذا سهى المأموم مع الإمام لكنه مسبوق فات ركعة أو ركعتين، فإنه يسجد ولا يتحمل الإمام في الحالة هذه. مسألة ثالثة إذا سلم وهو مسبوق، وهذا يكثر منا يا أخي، فات الركعة سلم يوم سلمت معه، فماذا تعمل؟ يسجد السهو. المسألة الرابعة وهي مسألة بسيطة بديهية: إذا سهى في القضاء فإنه يسجد. كم مسألة كم صارت يا أخوان؟ أربع مسائل يسجد فيها المأموم. إذا في السجود بعد السلام، قديما يا إخوان ما كانت معروفة هذه السنة، والناس يتخوفون، وفيها إرباك للمأمومين يا إخواني. سنة أبي القاسم لا يمكن أن يكون فيها إرباك للمأمومين صلوات ربي وسلام. علموا الناس، وإذا تعلموا خلاص ينتهي الأمر. يعني إذا ما يسجد بعد السلام الإمام يطبق السنة، وإذا يسجد بعد السلام وأنت عليك قضاء ركعة ولا ركعتين، فهل تسجد أو لا تسجد؟ ها، تصورتوها يا إخوان؟ تصورت المسألة؟ يعني أنت مصلي مع الإمام لكن فاتك ركعة، والإمام سهى وسجد بعد السلام وأنت لن تسلم، فهل تسجد أو لا تسجد؟ قولان لأهل العلم: قول أول يسجد يتابع الإمام، قول الثاني لا يسجد، والمتابعة انقطعت به بالتسليم. لكن كونه يصلي والإمام يسجد لو سجد معه كان أولى. لكن إن أخذ بالقول الثاني وقام وقال أنا خلاص متابعتي انقطعت به، فهل يسجد في القضاء؟ أعطوني الفقه يا أخوان. إن كان سهى مع الإمام يسجد، وإن كان لم يسهو فإنه لا يسجد. واضح المسألة هذه يا أخوان؟ ترى تحصل يا أخوان. في مسألة ثانية أيضا تحصل، سجد الإمام بعد السلام وأنت لا تدري أنه سوف يسجد بعد السلام، ولا تدري أصلا أنه سهى، فاتك ركعتين وسهى مثلا زاد ركعة أو زاد ما علمت به، فسلم ثم سجد وقمت تقضي. عفوا، لا يا أخوان، إن الصلاة ناقصة فقام يكملها وأنت قمت تقضي، فماذا تعمل؟ هل تدخل معه أو تقول خرجت وانتهى الأمر؟ قالوا المأموم مخير بين الدخول وهو أولى، أولى لا شك، وبين أن يواصل صلاته وحده. متصور المسألة هذه؟ نعم. هذه على كل حال. طيب لو نسي الإنسان التشهد السجود السهو، نسي نسيان، الفقهاء يقولون إن طال زمنه لا يسجد خلاص، وصلاته صحيحة لأنه ما تعمد تركه. لو تعمد تركه لا، قالوا تبطل صلاته، لكنه لم يتعمد تركه، سهى مسكين، سهى في الصلاة وسهى في السجود. وشيخ الإسلام يقول يسجد حتى ولو طال، حتى ولو طال الزمن، لأن السجود جبر فيجبر به ما حصل في صلاته من خلل حتى ولو طال. بقيت مسألة تقع كثيرا يا إخوان، وهي ما إذا أتيت إلى الإمام وهو راكع ثم ركعت ثم حصل عندك شك، هل أدركت الركوع أو لم، أو لم تدركه؟ إن كان عندك غلب الظن فإنك تعمل بها، يعني غلب الظن مثل ما نقول بالأرقام 80% 90%. وإن كان مذهب الإمام أحمد لا عمل بغلبة الظن عندهم، لكن حديث ابن مسعود في صلاة صلى الله عليه وسلم 5 دليل على العمل بغلبة الظن. لكن إن لم يكن عندك غلبة ظن وشككت، هل أدركته أو ما أدركته؟ فالقاعدة أن تبني على اليقين، واليقين هنا ما هو؟ ما أدركت. اليقين أنك لم تدرك، والإدراك مشكوك فيه، فحينها تعتبر نفسك لم تدرك هذه، يعني هذه الركعة وتقضيها. ومسائل السهو كثيرة يا إخوة، مسائل الصلاة عموما كثيرة، والسهو من أكثرها. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإقبال على الصلاة بالقلب والقالب، ويرزقنا وإياكم الطمأنينة والخشوع فيها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر 5 فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، 3 أم 4، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجد.
انتهى من السهو رحمه الله. يعني كان الشيخ يرى أن الأمر في واسع، يسجد قبل السلام أو بعده. نعم، سجود التلاوة يقول يسن للقارئ والمستمع دون السامع. شو الفرق بين المستمع والسامع؟ السامع يسمع بأذنه عابر سبيل ويسمع، ورأى إنسانا يقرأ وسجد لا يسجد، وأما المستمع فهو الذي قصد الاستماع. هنا يعني يذكر مسألة مهمة حقيقة، وهي سجد التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه صلاة، وبالتالي يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم أيضا. والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن تيمين والشيخ باز، يميلان إلى قول الإسلام في هذه المسألة، أن سجود التلاوة ليس بصلاة وإنما هو بمثابة الدعاء، فلا يشترط له طهارة ولا استقبال القبلة. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يتطهر عندما يقرأ كتاب الله عز وجل. كان بعض السلف إذا أراد أن يقرأ القرآن يعتم، يعني يلبس عمامته ويلبس الحسن من ثيابه. تلاوة كتاب الله عز وجل، ربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، وكذا قراءة القرآن. لكن لو قرأ وليس على طهارة، ليس على طهارة، فعلى هذا القول يسجد وإن لم يتطهر. ولو تيمم يا إخواني من جدار أو كذا، يعني لو راح يتوضأ ويرجع فلو تيمم فلا بأس، فقد تيمم المصطفى صلى الله عليه وسلم لرد يا إخوان لرد السلام، تيمم من حائط لما سلم عليه رجل ولم يرد عليه فتيمم وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. نعم،
صلى الله عليكم. قال وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة.
لكن إذا سجد في الصلاة يكبر، لا شك كان يكبر في كل خفض ورفع صلوات الله وسلامه عليه، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع رأسه. وأما ما يقوله فيه فيقول سبحان ربي الأعلى، والمشهور على الأسنة اللهم لك سجدت بك أمنت فلك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه. وهذا وارد في أي شيء يا أخوان؟ ها؟ في سجود الصلاة، سجود الصلاة في حديث علي الذي ذكر منذ قليل. ولكن بما أنها سجدة وذكر فيها ما يذكر في السجود، والشافعي رحمه الله له رأي وهو أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. من أخذ هذا؟ نعم، إن الذين أوتوا العلم من قبله يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وورد حديث حسنه أهل العلم، حديث ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رأيت في المنام أني أقرأ أو يصلي عند الشجرة، فمرت شجرة فسجدت الشجرة بسجوده، فسمعها تقول اللهم اكتب لي لك أو عندك، اكتب لي عندك فيها أجرا، وضع عني وزرا و اجعلها لي عندك ذخرة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك الصالح داود. روي ابن عباس سعى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء لما سجد، والله أعلم، وهو ذكر مشهور يقوله الناس عادة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: كذلك وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
لكن لا يسجد في الصلاة، لا، يعني شخص جاءته نعمة وهو علم بها ويصلي يسجد؟ لا، لو سجد بطلت صلاته، زيادة زيادة، لكن يسجد لله عز وجل في غير الصلاة. ورد أن عليا كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل اليمن فسجد شكرا لله عز وجل، والله أعلم. نعم.